Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور أديب عبد الرحمن، والي ولاية وسط دارفور، وحنتناول معه الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة زالينجي يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل طالب وإصابة آخرين وحرق وتدمير مقر أمانة الحكومة. وحنستعرض مع الوالي تطورات الأحداث والإجراءات التي اتخذتها الحكومة. وفي البداية بنقول لهم مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا.
كيف الأوضاع في المدينة وإمهار الطلاب 24 ساعة لإخلاء الداخليات أيضا وتأثيره على طلاب المناطق البعيدة؟
طيب ابتداء ما في إمهال للطلاب 24 ساعة، إحنا أغلقنا الجامعة.
نعم.
لكن بعد ذلك دي شؤون إدارية بتقرر الجامعة هناك، وما أظنهم أدوهم 24 ساعة. ده أنا خبر سمعته من عندك.
48 ساعة.
طبعا ده برضو ما قرارنا إحنا قرارنا إغلاق الجامعة. ده الحاجات الإدارية الثانية، سواء كان الصندوق ولا سواء كان الجامعة، دي حاجات هم قرروها، لكن إحنا واحد من قرارات لجنة أمن اللي هي إغلاق الجامعة لغرضين: الغرض الأول اللي هو يعني استباب الأمن، والغرض الآخر ترتيب الخدمات، الوضع الخدمي والإداري بالنسبة للجامعة، حتى إنه يعني الفترة المحددة لها تكون كفيلة في إن الطلاب لما يجوا يكون عندهم الخدمات الأساسية من موية وكهرباء. لكن خليني أنا برضو يعني أقول لك في الوضع الكان والحصل والبتحصل. ابتداء نزول يعني بترحم على روح طالب عز الدين عمر موسى، وعاجل الشفاء لكل الجرحى من الطلاب والقوات النظامية. هي كانت حدث مؤسف وحل وكان. احنا الموضوع كله كان ابتدى بحراك من الطلاب لأغراض محدودة، منها توفير المياه والكهرباء في الداخليات بتاعهم، والحاجة الثانية ان يفتحوا لهم باب. إجرائيا احنا ما عندنا اي مشكلة في انه نوفر الخدمات الرئيسية بالنسبة للطلاب، لان ده حقوق اساسية بالنسبة للإنسان. لكن فيها إجراءات، وهي مسؤولية السوق في أن توفر الطلاب والطالبات الحاجات الأساسية. إحنا دفعنا للصندوق تنكر مياه لتوفير المياه، دفعنا لأمان للجامعة 2 تنكر موية لتوفير المياه بالنسبة للطلاب في المقرات. فالمسؤولية اللي علينا إحنا قلنا به على أتم الأوجه، لكن لربما تكون فيه جنادل أو عقبات في الوصول، وما كمان رجعوا لنا في الموضوعات بتاعة التشغيل. فالمشهد ده مشى بحراك مطلبي، وبعد ذلك يعني مشى فيها يعني مسائل ما كانت محمودة. العاقب بتاعه إنه الجرح عدد 4 طلاب، 3 منهم يعني اتخرجوا من بعد النظافة للجروح، واحد اتحول لميالة. لحد المشهد الأول من الحدث كانت كنترولبل وكانت تحت السيطرة، ومشى من الحكومة ومدير الجامعة ويتناقشوا مع الطلاب ووصلوا معاهم لشبه حل. قرر الطلاب في انه يعملوا مخاطبه وانه الوالي يخاطبهم. فانا كنت ماشي عليهم في المقر الجديد، يعني لا يخدم الطلاب دي اللي يتحركوا للمدينه، وانه الخطاب يكون موحد في امانه الحكومه او في الساحه الشعبيه. احنا طبعا لسلميه الموكب، ودي طبعا دستور بالنسبه لحكومه الفتره الانتقاليه الحريه، الطلاب دول وصلوا لحد امانه الحكومه، واحنا استعدينا في انه نطلع عشان نخاطبهم بخطاب موحد. الطلاب ومعاهم ناس تانيين تهجموا على امانه الحكومه، وبدا فيهم شكل الخراب والدمار. الشكل الخراب ده طال لكل مكاتب امانه الحكومه، من تدمير للمستندات وتكسير للأساسات وحرق لجزء من المكاتب، وحرق لعدد 15 عربية، وتهشيم للزجاج بتاعت 17 عربية، وخراب مكتمل الأركان. ده المشهد الثاني. طبعا اعتبر الموضوع ده برضو كان يعني إطلاق رصاص على الهواء لأغراض الدفع والدفاع عن الموقع، لكن ما جاب نتيجة، وحصل إنه الطلاب ديل ومعاهم ناس تانيين دخلوا لداخل الموقع. ده المشهد الثاني. المشهد الثالث، إحنا عملنا اجتماع للجنة أمن طارئ، تداركنا فيه كل الأمور في الأشياء الخدمية والأشياء الأمنية والأشياء اللي حصلت، وطلعنا بقرارات سبعة. أهم هذه القرارات إعلان حالة الطوارئ في المدينة 8 مساء ل 6 صباحا، كانت من 6 ل 6، لكن بعد ذلك راعينا فيها الظروف، لأنه في ناس بيجوا من المزارع في وقت متأخر وكده. في الموضوع ده ذاته فيها استثناء بقدروها الناس المشتركين في عملية حظر التجوال أو مشرفين على عملية حظر التجوال، بالذات لما نيجي في المرضى والعاملين في الخدمات اللامحقوق ليه في خلال ال 24 ساعة. عملنا قرار آخر في تأمين المنشآت الحكومية والمنشآت غير الحكومية. عملنا قرار ثالث بتكوين لجنه لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين لحكم عادل. عملنا قرار باغلاق الجامعه لحين. فدي اهم القرارات اللي عملناها في جمله السبعه قرارات الاربعه الثلاثه بالنسبه لك. نفذنا القرارات دي حرفيا، ودي أثر في استلباب على العملية التأمينية بالنسبة للمواقع، وما حصلت حاجة من بعد القرار، من بعد الاعتداء على أمانة الحكومة. المشهد الرابع، قررنا في إنه ندير أمانة الحكومة من داخل أمانة الحكومة في كل الظروف ومن أي المواقع، إذا كان مثلاً تحت الشجر، ولا سواء كان من المكاتب المهشمة أو المدمرة. فيها برضو قررنا في إنه يعود دولاب العمل في أمانة الحكومة في خلال 48 ساعة، وتقاطر الجموع من الشعبيين والرسميين لصيانة ونظافة الأمانة. الليلة كانت ضربة البداية، وتقاطر المجتمع المحلي في إداراته الأهلية، في لجان المقاومة، في الأحزاب السياسية، في هو الحرية والتغيير، في أطراف العملية السلمية، الإدارات الأهلية، الموظفين في كامل الوزارات، بالإضافة للمجتمع عموماً، حتى إن زول ما ينسى يعني اسم زول. التحية لهم مجتمعين المواطنين والمواطنات في مدينة زالنجي لإدانتهم للحاجة الحل وحصل، ولمساهمتهم الشعبية في الصيانة، ودي طبعا يعني حاجة زول بكبيرة على المجتمع المحلي هنا، لأنه فيها درس في التضامن، فيها درس في التكافل، فيها درس في العمليات السلمية، وخلقت ملحمة اجتماعية كبيرة يعني من المجتمع اللي وصل هنا واشتغل خلال اليوم. احنا عدنا المشهد في الصيانة لوضعه شبه الطبيعي، فطلب لنا الموضوعات بتاعت الأساسات وحنجيبها. فإذا الزول لابد من إنه يحيي المواطنين والمواطنات عموما، سواء كانوا الموظفين والعمال والقوى السياسية ولا حرية التغيير ولا لجان تغيير وخدمات ولجان المقاومة والأطراف العملية السلمية والإدارات الأهلية، على همومهم بملكية أمانة الحكومة والمنشآت الحكومية. ده روح أتمنى إنه يكون سائد في كل المؤسسات وفي كل الولايات في السودان. ده المشهد الرابع من القضية من الحدث، وآنيا نحن في أمانة الحكومة ماشيين ننهي يومنا ترتيب ليوم بكرة. فيها برضو حصلت جزء من رد فعل من الطلاب نتاج قفل الجامعة، برضو كان فيها زيارات بالنسبة للمؤسسات، الناس الجايين يشتغلوا والناس الجايين يعني يزوروا الموقع. من ضمنهم كانت جامعة زالنجي برئاسة المدير دكتور موسى، وعضوي وكل وغالب مجلس الأساتذة. احنا شرحنا شرح تفصيلي برضه للإدارة بتاعت الجامعة، يعني وقفوا بأنفسهم على شكل التمارة الحمد، وكان احنا بنحييهم برضو على الروح الجمعي في ملكيات الحكومة اللي ما مفصولة في أمانة الحكومة والجامعة واللي كل المؤسسات الثانية. فدي برضه كانت واحدة من المشاهد المهمة في المدينة، اللي هي موضوعات لها دخل بالتكافل الوظيفي والتكافل الاجتماعي واللحمة الاجتماعية اللي حصلت وكانت الرياكشن بتاعت الطلاب في موضوع قفل الجامعة. احنا برضو كان عندنا تحسبات، وما زالت التحسبات دي موضوعة لحد ما انه الوضع ده يعود لوضعه الطبيعي. اما المدينة في وضعها الطبيعي من حيث التشغيل، سواء كان في الأسواق ولا حركة الناس، الوضع طبيعي. وقدامي برضه أنا قدام أمانة الحكومة في ناس بيلعبوا في كورة، والوضع يعني عادي لطبيعته في مدينة زنجي. أنا حقيقة شاكر على اتصالكم، فلو في سؤال تاني ممكن أجاوبك ليه.
طيب، الملاحظ انه كل البيانات او اللي صدرت سواء كان وزاره التعليم العالي او المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الجهات ايضا المدنيه، ان ادانت اطلاق الرصاص على الطلاب المتظاهرين، واعتبرت دي الشرار اللي بدت او السبب الاساسي لبدايه الاحداث. رايكم شنو في الحاجه دي؟
هو طبعا الموضوع ده محتاج لثقافه قانونيه بالنسبه للمتظاهرين وبالنسبة للقوات النظامية. طبعا القوات دي قوات يعني محتاجة برضه للتوعية في مجال إطلاق الرصاص، متين يطلق الرصاص في حالات الدفاع، في حالات إنه الدفاع عن النفس، في حالات الدفاع عن المنشآت الحكومية. لابد منه تحصل توعية من جانب. من جانب آخر لابد من إنه يحصل توعية كاملة بالنسبة للمتظاهرين، لأنه مثلا زي أمانة الحكومة دي اتبنى سنة 48 بجهد شعبي من المواطنين والمواطنات في الوقت ذاك. الأمانة دي ما تابعة للحكومة، ما تابعة لحكومة معينة، اتبنت في زمن الإنجليز، في زمن المستعمر، تعاقب عليه بعد ذاك كل الحكومات اللي حلت وكانت، والملكية للشعب. فوجد انه الشعب ده مهم وضروري في انه يتعرف على انه المنشآت الحكومية دي مملوكة بالنسبة لهم. ما يصلوا لموضوع الاعتداء اللي بيجبر القوات النظامية في إنه يطلقوا الرصاص. طبعا دي إطلاق الرصاص بتحصل في حالات الدفاع عن النفس، وفي حالات لها تقديراتها بالنسبة للناس. إحنا المشهد في الأمانة هنا ما كان له دخل ب يعني ضرب إنسان ولا كده، لا كان له دخل بموضوع في إنه يأمن الموقف ويحمي الناس من الدخول لأمانة الحكومة. فدي دي دي أنا أفتكر إنه واحدة من الأدبيات المحتاجين في إنه يعني نعلمها للناس وندرب الناس عليها ونوعيهم فيها، اللي هي آليات المظاهرات وموضوعات لها دخل بالتظاهر ذاته والمطالبات وكده. يعني أنا المظاهرات دي ما موجودة هنا في زالونجي ولا في السودان فقط، المظاهرات دي في كل العالم، فلها أسس ولها قوانين ولها حدود، سواء كان حدود للاعتداء على المواقع ولا حدود جغرافية الموقع في ذاته. في مظاهرات بتبدأ في البيت الأبيض، في حدود بالنسبة للناس، في مظاهرات بتبدأ في نيويورك، في أمانة، في الأمم المتحدة، لها برضه ضوابط وكده. فأنا أفتكر إنه واحد من الحاجات، يعني ده واحد من الدروس المهمة والضرورية في إنه يحصل توعية بالنسبة للناس. المطالبات دي حاجات رئيسية وحقوق أساسية بالنسبة للناس، في إنه يمشوا في آليات المطالبة، لكن محتاجة لآلية بتاع التوعية وتنوير.
طيب، واحد من الملاحظات الأساسية أيضا والانتقادات الوجهت لبيانات حكومة الولاية أنها لم تدين إطلاق الرصاص على المتظاهرين، ما تعليقك؟
أنا ما شفت بيان يعني أدانت يعني بالدين الحكومة أو بتنبه لأنه الحكومة ما أدانت إطلاق الرصاص. لكن طبعا إحنا زي ما قلت لك الموضوع ده محتاج لتوعية كبيرة، يعني متين انه الزول بطلق الرصاص، متين يطلق غاز المسيل للدموع، الحياة دي كلها محتاجة للموضوع ده كده. يعني
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الدكتور أديب عبد الرحمن والي ولاية وسط دارفور على الإفادات المهمة التي قدمها لنا حول الأحداث التي حدثت في زالينجي يوم الثلاثاء، و بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنغا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من المواطن أحمد مختار حسن وحمدان منصور حمدان عضو تنسيقية لجان المقاومة، وأبو بكر الصديق عضو لجان مقاومة العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان، للحديث عن الوضع الأمني وانتشار ظاهرة النهب المسلح في المحلية. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا أحمد مختار حسن. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة للأجهزة الأمنية بولاية جنوب كردفان وخصوصا مدينة العباسية. أنا المواطن أحمد مختار حسن، أسكن مدينة العباسية حي المك. تعرضت لحادث نهبي مسلح في طريق البوابة في كيلو 66. الكلام ده كان يوم الثلاثاء يوم 7/9/2021. أثناء سيرنا بالعربة في طريق وعر يعني واجهنا شابين ملسمين مسلحين بالكلاشينكوف، هددونا وأمروا بإيقاف العربية وأمروا الناس بإلغاء أمتعتهم من تلفونات وقروش. فتمكنوا من نهب 30,000 جنيه وعدد 3 تلفونات ذكية، وحاولوا بعد ذلك يعني يفتشوا العربية، لكن بس الزمن ما أدعهم لأنه الفترة كانت نهارية، الطريق يعني كان متحرك تقريبا كان في الساعة 3:30 بالضبط، يعني الساعة 3:30 عصرا، ولازوا بالفرار. بعد ذلك كان احنا تحركنا على اتجاه مروان وقلنا يعني نبلغ اقرب نقطة اللي هي في توطاح، قرية توطاح. فبلغنا هناك، لقينا شرطة المرور وقال هو هيجر اللازم اللي هو يتواصل مع ناس العباسية، كانت الشبكة ذات كعبة يعني. فالمهم يعني الوضع ده يعني اصبح يعني كل يوم والتالي يحصل حادث نهب في طريق العباسية، كل يوم والتاني حادثنا. وبعدنا بعشر دقائق فقط تاني نهبوا عربية أتوس برضو غادية من العباسية ماشية متجهة إلى مروان. فالوضع ده يعني لابد من أنه يعني تتشاف له حلول. وأنا كمواطن بسيط يعني أنا شايف أنه الحلل هو في أنه تتعامل نقاط ارتكاز. انا ما صاحب اختصاص، لكن ممكن تتعامل لنقاط ارتكاز في الحته اللي ما بين العباسيه ومروان ما فيها زلط، يعني الحته بتاعت الطريق الواير اللي هو ممكن تكون نقاط ارتكاز من الشرطه او الجيش او من الشرطه او الجيش يعني. فان شاء الله يعني رسالتنا دي يعني تلقى قبول عند الاجهزه الامنيه في ولايه جنوب كردفان ومحليه العباسيه. شكرا جزيلا.
شكرا لك حسن، ومنها ننتقل لحمدان منصور. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أنا حمدان منصور حمدان، بنداس مدينة العباسية تقلي، تنسيقية لجان المقاومة العباسية. بشأن الأحداث بتاعت النهب والسلب اللي حصل في الشوارع بتاعت العباسية، أول شارع مرواب العباسية، العباسية وكرة، العباسية رشاد أبو جبيها، هي حوادث متكررة. ويوم أمس 4/8/9 الساعة 4 حصل حادث لعربيتين صغار، واتنهبوا المواطنين موبايلات وقروشهم وجزء من ممتلكاتهم وحياتهم بتتنهب في الشارع، وده اتكرر اكتر من مرة. ده بيعني انه بيعني فشل الاجهزة الامنية في العباسية وفشل اللجنة الامنية الموجودة اسف المحلية اللي طالبنا نحن باقالتها، لانهم فشلوا في انه يوفروا الامن للمواطن، وفشلوا حتى في انه يقبضوا على المجرمين الموجودين، وهم يعني ناس مترددين إجرام ومعروفين يعني بمواترهم، رغم أن المواتر ممنوعة في جنوب كردفان. الموتر شغال، ما زال شغال، وما زال المجرم ذاته بيقتل وبينهب الموتر في طريق وكرة العباسية، في طريق مرواب العباسية. فحلولنا نحن قلناها للوالي وللجنة أمن الولاية في اجتماعنا في كادوغلي كلجان مقاومة، وحتى الداعي كان للاعتصام أنه الأمن في العباسية المدهور والأمن في الشرقية عموما، ده الخلانا كان يكون في اعتصام في العباسية لمدة 38 يوم. الناس واصلت في اعتصامها ووصلت رسائل قوية إنه يا أخي ما فيش أمن، لأنه أنا ممكن داخل العباسية أو داخل الأحياء أنا ممكن أتنهب، وممكن الطليح حرامي داخل بيتي ويضربني طلقة يعني ويشيل اللي عندي. فده كان المبرر اللي خلى الناس تعمل الاعتصام، إنه يا أخي الأمن مهم، لو في تنمية أو ما في تنمية وجود الأمن هو مهم جدا جدا، وما في عذر للأجهزة الأمنية الموجودة في العباسية إنه يعني ما تقبض على المجرمين أو ما تقدر توفر الأمن. فنحن ما عارفين التواطؤ الحاصل ده يعني، ومرة يقول ليك عدم إمكانيات وشنو إنه ما في عربات ما في غيره، لكن ما موجود الجيش وما في حاجة يعني. أصل منطقة الأمس حصل فيها النهب دي منطقة تبعد من النقطة الموجود فيها عربات بتاعت ارتكاز أو نقطة ارتكاز موجودة في جبل مويلح، بس أقل من 12 كيلو يعني. ده أرهق الناس وقال لك حتى منامهم، وانت لو حتى عندك زول عيامة تقدر تسافر تمشي مروقة، لأن ممكن ينهوا حتى قروشك اللي عندك اللي ماشي تعالج بيها الزول ده. موبايلك هو برضه عرضة لأنه يترك، يعني انت تطلع من السوق العباسية عندك في معلومات كافية عن انك انت فلان الفلاني شايل قروش شايل موبايل كويس شايل شنو، المعلومات دي بتوصل للزول اللي هيعترض طريقك ده معلومات كافية ووافي عنك. فما عارف الشرطة والمباحث وديل هم شغلهم شنو، ما دام اصلا في ناس مجرمين وموجودين داخل المدينة وخارج المدينة هم موجودين لحد الان. فاتمنى انه يا اخي الوالي والحكومة بدل المناكفات اللي ما منها أي فايدة يكونوا وفروا للناس أمن، بدل أنت تشيل ضريبة وتشيل مالية وتشيل ذاك من الناس، وده موسم بتاع خريف وماشيين على حصاد، فيجب إنه يتوفر الأمن للمواطن في أقرب فرصة. ليه طيب أسيل المناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية ومناطق الغرب الرمية ما فيها نهب وما فيها سلب وما فيها حرامية؟ ده سؤال برضه أنا بنوجهه للحكومة، ممكن تجاوب عليه. ليه؟ ليه السرقة دي اللي موجودة بس في المناطق المسيطرة على الحكومة؟ يعني ادينا حلولنا نحن كالجامعة للجنة الأمنية الولائية واللجنة الأمنية بتاعت المحلية، ونظرتنا نحن لتوفير الأمن في إنه زيادة ارتكازات في الأحياء، وحددنا حتى مناطق الارتكازات إنه تبقى نقاط ثابتة، ونحن بنقوم بدورنا تجاه الحاجة دي وبنساهم كمجتمع في إنه ننشأ النقاط دي. وفي نقاط خارجية اتفقنا عليها، وحتى مدير عام الشرطة الموجود في الولاية هو وافق وقال ما في مشكلة، والحاجات دي لحد الآن ما تنفذ أي شيء، ما زال الموتر متحرك، ما زال المجرم بيقتل وبنهب. فالحاجة دي يعني بتعزي إنه الناس ما دا تشتغل، بس يعني ده نحن اللي وصلنا بس، ومن الأجهزة الأمنية الموجودة هناك ما تشتغل، لأنه الحرامي معروف موجود يعني. وليه الحاجة دي بس إلا في الفترة الانتقالية دي بس؟ ليه يعني زادت بالطريقة دي؟ يعني العباسية دي ما كان الحاجة دي موجودة بالطريقة الكبيرة دي، يعني ده ذاته استفهام كبير جدا جدا. ليه الحاجة دي جات بعد الفترة في الفترة الانتقالية دي؟ وليه الأجهزة الأمنية هي ما تتحرك في إنه هي يعني تقبض على المجرمين داخل العباسية؟ سرقت الطاقات الشمسية بتاعت المستوصف وبتاعت المستشفى وبتاعت تحصين الأطفال، أو السلسلة بتاعت تحصين الأطفال، يعني زول بيسرق طاقة شمسية خط فيها أمصال، أو بتشكل تلاجات بتخط فيها أمصال بتاعت شلل الأطفال وحزبة، ودي لقاحات جايبينها لشلل الأطفال والحزبة وغيره 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 من الحاجات الإنسانية. يعني زول بيسرق الطاقة الشمسية عشان التلاجة ما تشتغل، وعشان الدواء ده ينفد، وعشان تكون في أزمة حقيقية يعني في الحاجة دي. وزول بيسرق طاقة شمسية من المستشفى عشان المستشفى ما تشتغل، عشان لو في عملية يعني ما تبقى، ما يكون في إنارة، ما يكون في يعني معمل، يعني ده ما ظنيت يكون شيء عادي. واتسرقت في نفس اليوم، يعني نفس اليوم اتسرقت فيه الطاقة الشمسية بتاعت السلسلة بتاعت تحصين الأطفال، نفس اليوم اتسرقت فيه الطاقة الشمسية بتاعت المستشفى، ولحد الآن ما في حاجة. دي الأحداث الحاصلة في العباسية، إنه يا أخي الأجهزة الأمنية الموجودة دي يجب إنه تتغير، ويجب إنه يتم إغالتها بالكامل من قائد المنطقة لكل الطاقم الموجود وهو اللي بيمثل اللجنة الأمنية. مطالبنا بتاعت الاعتصام ما زالت في محلها، قرارات ما تنفذت على أرض الواقع. نحن ضاغطين في إنه يا أخي يتم أول حاجة إغالة اللجنة الأمنية، لأنه هي اللجنة الأمنية دي ما بتقدر توفر أمن، ونحن عارفين الكلام ده يعني.
شكرا لك حمدان منصور، ومنها ننتقل لأبو بكر الصديق. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أنا أبو بكر الصديق عبد العزيز إبراهيم لجامعة محلية العباسية. نحن في محلية العباسية تقلي جنوب كردفان، التي عانت ولا زالت تعاني من زوحة النظام البائد، حيث تفتقر الأبسط مقومات الحياة، ومن صحة وتعليم وانعدام الأمن. وظل مواطن محلية العباسية تقلي يناشد المسؤولين بالمحلية والولاية في هذه الحقوق، والتي على رأسها الجانب الأمني. وتشهد محلية العباسية تقلي انفلات أمني كبير في الأسواق والطرقات الداخلية والأحياء والطرقات السفرية، وتعد ظاهرة النهب المسلح واحدة من الظواهر التي تعاني منها محلية العباسية تقلي. وشهدت في الفترة الأخيرة عدد عمليات للنحو المسلح في طريق أمبراما والعباسية وطريق وكرة وغيرها من الطرق السفرية والطرق الداخلية، ووصل الأمر إلى القتل والضرب للمجرمين الذين يقطعون الطريق وينهبون المواطن الأعزل. وطالبت لجان المقاومة والمواطن حكومة المحلية والولاية مرارا وتكرارا بعمل ارتكازات ثابتة ومتحركة في هذه الطرق لتقليل هذه الظاهرة والحلول الممكنة أيضا لتقليل الظاهرة. وفي هذه الصدد أخرجت لجان المقاومة عدة مواكب طالب فيها بتوفير الأمن، ولم تستجيب المحلية والولاية، مما أدى إلى اعتصام دام أكثر من شهر، وتم رفعه بواسطة زيارة نائب الوالي موسى جبر والذي التزم بمطالب الاعتصام وتوفير الأمن أولا. لكن إلى الآن تظل هذه الظاهرة الدخيلة في محلية العباسية بالانتشار، حيث تم نهب قبل يومين عربية جاية من أمروابة وماشية العباسية في منطقة الكيلو 65. أنا وبكر الصديق عبد العزيز إبراهيم لجان المقاومة محلية العباسية.
شكرا للضيوف أحمد مختار حسن وحمدان منصور حمدان عضو تنسيقية لجان المقاومة، وأبو بكر الصديق عضو لجان مقاومة العباسية تقلي ولاية جنوب كردفان، تحدثوا لنا عن تفشي ظاهرة النهب المسلح بمحلية العباسية بالولاية. شكرا لكم، والشكر أيضا للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
مع المواطن، خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
دبنجة يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. سعداء اليوم بأن تكون معنا الأستاذة الصحفية سعدية الصادق في صحيفة التيار، والتي تعرضت خلال الأسبوع الماضي إلى اعتقال من جرائم المعلوماتية بسبب نشر مادة صحفية تم نشرها في صحيفة التيار، مما أدى إلى تذمر واحتجاجات في أوساط الصحفيين، باعتبار أنه جرائم النشر يجب أن تكون الجهة المسؤولة عنها هي نيابة الصحافة والمطبوعات وليس جرائم المعلوماتية. وحول هذا الموضوع بنرحب مرة تانية بالأستاذة السعدية من صحيفة التيار عشان ما تحكي لنا عن التحقيق الذي يعني نشر وبسببه تعرضت لأمر القبض.
من المؤسف جدا انه التقرير نزل في منتصف شهر رمضان او ما بين 12 او 13 رمضان. ف يعني الهيئه السودانيه للمواصفات والمقاييس فهي بعد كل الفتره دي يعني ما عارفه انه ليه مثلا يعني حاولت يعني مثلا ترجع للموضوع ده. فالحاجة الثانية يعني هو التقرير نزل هو بيتكلم كان في البداية عن تجاوزات وخلل في إدخال السلع والأدوات الكهربائية المستوردة للبلاد. فيعني التقرير كان بمصادر من الهيئة ذاتها، لكن الحاجة المؤسفة إنه يعني في مصادر يعني أصلا أساميها موضحة وفي مصادر منسوبة المصادر اللي هي حتى القانون بقفل الصحفي في حماية مصادره. فالحاجة المؤسفة يعني التقرير نزل في صحيفة ورقية، فالوضع الطبيعي كان تتم الشكوى لنيابة الصحافة والمطبوعات. فلكن من الحاجات يعني المؤسفة جدا إنه المواصفات والمقاييس هو مستشار القانوني، وهو اعتمد على النسخة الإلكترونية، وكل الصحف في السودان في العالم اللي هي عندها مواقع بتاعت عندها نسخة إلكترونية، لكن أصل مادة نزل ورقي، فيفترض إنه يكون التحريكية قضية بالأصل الورقي يعني أو بأصل المادة الأصل الرسمي نزل فيه. فهي النسخة الورقية نزلت اليوم الثاني من بعد النشرة في الورقي، ومنها شالتها مواقع أخرى اللي هي زي موقع الراكوبة، الموقع الحوش. فالمستشار القانوني تحرك بالنسخة الورقية ومشى لنيابة جرائم المعلوماتية. يفترض أنه نيابة جرائم المعلوماتية يعني تحيل الملف لنيابة الصحافة والمطبوعات الوضع الطبيعي، حتى ما تختلط القضايا قضايا النشر الصحفي مع قضايا النشر الإلكترون قضايا النشر عبر صفحات الفيسبوك والواتساب. لكن من الحاجة المؤسفة يعني هي القضية أخذت مجراها وتم استدعائها المرة الأولى والمرة الثانية، وبعد ذاك أنه تم إصدار أمر قبض في مواجهتي وتم التنفيذ، وحاليا يعني طلحت بضمانة. فالوضع الطبيعي يفترض أنه القضية أولا يفترض أنه أتحاسب في نيابة الصحافة والمطبوعات ما وليس نيابة جرائم المعلوماتية. هو النشر ما كان في فيسبوك ولا كان في واتساب، هو النشر كان في صحيفة ورقية تتبع لمؤسسة، تتبع لرئيس تحرير، تتبع لمدير تحرير، تتبع للإستاف كامل. فيفترض أنه القضية نيابة الصحافة والمطبوعات تحولها لنيابة جرائم المعلوماتية، تحيل الملف لنيابة الصحافة والمطبوعات.
طيب يا أستاذة سعدية، يعني كيف نقدر نعزز يعني من حماية الحق بالالتزام بالميثاق الصحفي وحرية الحصول على المعلومات وحق حرية الرأي والتعبير؟
الميثاق الصحفي أستاذ هنادي هو ألزمنا بأنه أو هو يعني بحكمنا بأنه لازم نحن نلتزم به نتحصل على المعلومات الصحيحة بعيدا عن الإثارة بعيدا عن يعني الحاجة ما فيها مصداقية. الحاجة الثانية يعني برضو كمان يعني هو بقفل حماية مصادرنا أصلا هي بتصرح لنا, فيفترض أنه يعني كل صحفي يلتزم بالميثاق الصحفي ونحن كملتزمين يعني كصحفيين ملتزمين بذلك.
أستاذ سعدية, بالتأكيد يعني حرية الرأي يعني بتعتبر حاجة أساس في ظل التحول الديمقراطي وكشف الفساد و قضايا أخرى. في تقديرك كيف نصنع مناخ لذلك؟
ناس صحفيين وسلطة رابعة وجهات رقابية, فنحن ما سياسيين يعني, لكن يفترض نحن كمتعاونين يعني مع الحكومة من خلال يعني سعينا في كشف الفساد. فتناولنا للمعلومات هو زي ما قلت أول ليس للإثارة, فهو يعني تفسير الرأي العام المعاونة للمسؤولين في الجهات المختصة بالنسبة لل يعني تفسير الرأي العام المعاونة للمسؤولين في الجهات المختصة بالنسبة للجهات اللي فيها ثغرات. فيفترض أنه المسؤولين يكونوا كتاب مفتوح بالنسبة لنا إحنا كإعلاميين, يفترض أنه ما يكون في بخل بالمعلومات, يفترض أنه يكون يعني الكتاب مفتوح يعني كل المسؤولين. فأينما الصحفي يحتاج ل يعني للتأكد من معلومة ما, يفترض إنه المسؤول يكون متعاون معه ويساعده بالرد في على التلفون أو بمقابلته. فالحكاية ما زالت صعبة يعني, فدي الحاجة اللي إحنا بنعاني فيها من الحكومات المضت لحد الحكومة الحالية يعني. فيفترض إنه المسألة دي برضو كمان يكون فيها حلول.
طيب يا أستاذ سعدية, قبل ما نمشي لجزء آخر من البرنامج ومعانا ضيفة أخرى, بنديك كلمة أخيرة ورسالة بتوجهيها عبر برنامج الكنداكة للصحفيين والصحفيات.
والله يا أستاذة هنادي يعني الرسالة الأخيرة هي بالنادي بتعديل القانون ومنع التقاطعات. ويفترض انه النشر الصحفي يعني هو الصحفي ما عنده حمايه فوق للمواطن, لكن يعني نيابه الصحافه والمطبوعات برضو لها خصوصيتها, وهي هي الجهه اصلا يعني مختصه بالصحفي وبمغادرة الصحفي والتحقق مع الصحفي. فيفترض انه يعني حتى المواقع الالكترونيه يعني جرت العاده هي تشيل الحاجه من الصحف وتقول نقلا على الصحافه صحيفه كذا كذا باسم الصحفي, لكن يفترض انه لما نيابه الجرائم المعلوماتيه تجيها جهه شاكيه يعني تحيل الملف لنيابه الصحافه والمطبوعات في حاله يكون النشر ورقي. يفترض حتى يختلط الحابل بالنابل يعني, حتى ما 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 يعني الماده ما المهنه ما تصبح طارده يعني بالنسبه للصحفيين, ما تصبح مكان ما تصبح مكان قلق بالنسبه لهم يعني. حتى الصحفي يعني الزمن اللي هو بيستقطعه اصلا في المعلوماتيه والجري والجيه والامر قبضه والتفاصيل الكثيره دي, فهو محتاج له يعني لصميم عمله. فخاصه انه هو الصحفي يعني مهنته هو تفسير الرأي العام, كشف الحقائق, يعني القضايا أصلا قد تكون تصعب للجهات, قد يكون لأنه الصحفيين هم بيقدروا يتحرم يعني. طب في حاجات ممكن الصحافة نحن ما نقلل يعني, هي ممكن تكون ممكن تكشف حاجات كانت بعيدة عن أعين المسؤولين يعني, حتى لو كانت حاجات بسيطة في المجتمع. فيفترض إنه الصحفي تكون له مكانته يعني, ما يتحاسب في نيابة المعلوماتية كأنه هو رايد من رواد الفيسبوك, كأنه هو ناشر على صفحته, كأنه هو ناشر على حسابه. هو الصحفي نازل ناشر في صحيفة, الصحيفة دي بتسحب للمسؤول في مكتبه, بتسحب للمجتمع بتكون يعني فيها مادة هادفة، فيها قضية يفترض إنه البحث والتحقق منها، بدل إنه يكون الأمر بوليس كيس للصحفي، يفترض إنه يكون بالنسبة للمادة أصلا هي مسجلة، يعني يكون البحث في المادة المسجلة وليس في الصحفي. يعني
نحن بنشكرك يا سعدية، وخلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
زمن الشغل مرسوم عليه وجه الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، واشتاق فتشنا اسمه في الزمن العذاب، اشتاق فتشنا اسمه في الزمن العذاب، وايامي من كتر الاسى كتر العزوف والاغتراب، اشتاق فتشنا اسمه في الزمن العذاب، وايامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب، صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة.
عودة بعد الفاصل، وبنرحب في هذه الجزئية بالأستاذة المحامية نفيسة حجر، العضو في هيئة محامي دارفور، وأيضا الناشطة في مجال حقوق المرأة. ومعروف انه حرية الرأي بتشكل يعني حجر الزاوية للديمقراطية، وبتتيح للجميع التمتع بالحقوق والحريات. في تقديرك يعني كيف نقدر نصنع مناخ او نقدر يعني نعزز ذلك في ظل التحول الديمقراطي الان، خاصة وانه زميلتنا الاستاذة سعدية الصادق تعرضت للاعتقال من قبل جرائم المعلوماتية؟
اهلا وسهلا، مرحبا، شكرا برنامج الكنداكة على الاستضافة، شكرا استاذة هنادي. في الاصل حرية الرأي بتعني انه كل شخص حر في تبني الاراء اللي هو عاوزة، وانه ما من حق اي شخص انه يحرمه من تبني الاراء دي. مع ده نجد انه لازم تكون في ضوابط للتعبير عن هذه الاراء، فيعني في فرق ما بين التعبير عن الاراء وتبني الاراء. فعشان كده نحن بنقول في المساله بتاعت التعبير دي بالذات يعني يجب انه يكون في ضوابط، ولأن حرية الرأي دي بتعتبر مؤشر حقيقي لاحترام الدولة للمواثيق الدولية، وهي الضمانة اللي بتقدمها الحكومات لمواطنينها، وده من خلال القوانين بتاع اللي بيسنها الدولة، ومن خلال الدول، ومن خلال دساتيرها. ما عدا يعني لازم إنه التعبير عن حرية الرأي ما يعني يمس لنا بالنسيج المجتمعي أو المصلحة الوطنية والمصلحة القومية.
طيب في تقديرك يعني كيف نقدر نعزز حماية الحق في الالتزام بالقيود في حرية الحصول على المعلومات والحق في حرية الرأي والتعبير؟
في الحقيقة كيف نحمي حرية الرأي؟ في الأساس الحق في حرية الرأي أصلا هو محمي بموجب الشرعية الدولية في مجال حقوق الإنسان، فكل الدول اللي صادقت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية دي تعتبر ملزمة، بجانب إنها يعني الإلزام ده ما يتعارض مع قوانين تلك الدول يعني. وحماية الحريات بتكون من خلال قوانين سن قوانين تتماشى مع حقوق الإنسان، ونحن عندنا في دستورنا باب كامل اسمه وثيقة الحريات.
طيب يا أستاذة نفيسة، يعني كيف نقدر نحمي حرية الرأي والتعبير سواء كانت في الحياة الواقعية أو عبر القنوات الإعلامية المختلفة، يعني بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة.
حقيقة في البداية أول حاجة لازم نؤكد على حاجة، إنه الحق في حرية الرأي ده هو حق كفلته القوانين السماوية قبل القوانين الوضعية. فربنا سبحانه وتعالى يعني في سورة هود قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون يختلفون. ده هنا ربنا يعني وضح الحتة بتاعت إنه هنالك يعني آراء مختلفة. بنجي تاني للمسألة بتاعت القوانين الوضعية، في قوانين حقوق الإنسان بنجد إنه القوانين حقوق الإنسان اعتبرت الحق في حرية الرأي هو من ضمن حقوق الإنسان، وقد كفلت حقوق الإنسان الحق في الرأي، وذلك بموجب العهود والمواثيق الدولية والاتفاقات، وده بندرج ضمن الحقوق السياسية.
أستاذ نفيس، يعني الوصول للمعلومات وكشف الفساد وغيره من حقوق حرية التعبير هي أمور يعني بالغة الأهمية، وعشان نقدر نواجه بها التحديات وعبرها يعني برضو بيتم الكشف عن الفساد، في تقديرك كيف يعني نقدر نوفر يعني مناخ لذلك؟
في الأصل يعني من واجب الدولة إنها تشجع المواطن على كشف الفساد، الدولة بجميع أجهزتها إنها هي تشجع على كشف الفساد، وده وفقا لما ورد في اتفاقية مكافحة الفساد، وإنه واجب على الدولة إنها توجد مناخ أو بيئة مناسبة لكشف الفساد، خصوصا يعني عندنا في السودان، خصوصا في ظل تصاعد نسبة الفساد الحاصلة يعني في بلدنا دي، واللي أصبحت مهدد خطير لاستقرار البلاد. عشان كده في المقام الأول يعني قبل نحن ما نقوم نشجع المواطن على كشف الفساد، لازم الدولة تقوم بإصلاحات في كل المؤسسات دي، واحد. اثنين، وعلى وجه الخصوص إصلاح المنظومة العدلية اللي فعل بها النظام البائد ما فعل، يعني حتى يتمكن حتى نضمن انه ممكن في امكاننا انه كل مواطن يقدم الحاجة اللي عنده من أدلة او معلومات عن وجود مفسدين، وتقديم المفسدين ديل لمحاكمات.
أستاذة نفيسة شكرا لك، وشكرا لإفاداتك اللي قدمتيها لنا في الكنداكة. أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الأستاذة المحامية نفيسة حجر، وهي عضو في هيئة محامي دارفور والناشطة في مجال حقوق المرأة. والشكر أيضا موصول للأستاذة سعدية الصادق من صحيفة التيار، وأيضا بنشكرها لإفاداتها اللي قدمتها لنا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
نعاني مرارة الحرمان، ويوم اتفجر بنور العلم والإيمان، يوم اتفجر بنور العلم والإيمان. أجدل المنتون يتبين حتى لما أدور يتوحد شعبنا المقهور يتجمع أجدل المنتون يتبين حتى لما أدور يتوحد شعبنا المقهور مارد يحطم الأغلال عميل جسور دائر يدمر الطغيان فراه مدور مارد يحطم الأغلال عميل جسور دائر يدمر الطغيان فراه مدور توري توري بهيرة السودان مهيرة السودان هتافك خليه يعلى يزيد هتافك خليه يعلى يزيد زغربك وزيد الثورة حلت
دبنجا الكنداكا
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكا
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكا من إعداد وتقديم هنادي عثمان
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.